السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس العشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله. ثم يليه الدرس 19 في شرح الكتاب الخامس، وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي. ثم يليه الدرس 15 في شرح الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول من هذه الكتب الثلاثة إلى الحديث 46.
نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتر والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتر؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. أخرجه البخاري. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: هذا الحديث أصل في تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل، وفي الحديث الآخر: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وفي الحديث الآخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه، فقال بعضهم يكره وحرمه بعضهم، وهو الصواب، لأنه من الخبائث ومفاسده كثيرة.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى معاني الحديث 46 من الأحاديث 50، وهو من جملة زيادات ابن رجب رحمه الله على كتاب 40 للنووي. فذكر مقدم بيانه أن هذا الحديث له مرتبة جليلة في بيان الأحكام، أفصح عنها بقوله: هذا الحديث أصل في تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل. وجوامع الأبواب من أصول الأحاديث تعين على فهم جملة الباب، فإنه قل أن يوجد باب من أبواب الأحكام إلا وفيه حديث أو حديثان نبويان هما أصله، ثم تصلح بقية الأحاديث شرحا له. فمثلا حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل باب الوضوء، ثم بقية الأحاديث تكون شرحا له. وحديث عبادة ابن الصامت في صفة الصلاة، وكذلك حديث مالك ابن الحويرث فيها، هما أصل الباب. وحديث أنس في الزكاة في الصحيح أيضا هو أصل الباب. وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الباب. وهلما جرى، والاعتناء بهذا يهون مدارك الأحكام في أبواب الديانة لمن رام إدراكها من الأحاديث النبوية، فيجعل حديثا أو حديثين أصلا للباب، ثم يصير بقية الأحاديث مفسرة مبينة له. وهذا هو اللائق بجمع الشريعة، فإن الشريعة تجمع الأحكام في أصول كليات وهو مقتضى كمالها، فمن لاحظ هذا نفعه ذلك. وللمنذري رحمه الله تعالى كتاب اسمه كتاب الأربعين، صنفه في أحاديث الأحكام المتعلقة ببيان الحلال والحرام، اعتنى فيه ببيان جمل فصول الأبواب في الأحكام الفقهية، فذكر طرفا حسنا من تلك الأحاديث، وهو من أجود الأربعينيات في نفع الطالبين، وعسى أن يهيئ الله سبحانه وتعالى شرحا له في محله اللائق به. ومن جملة الأحاديث النبوية التي تعد أصلا هذا الحديث، فإنه أصل في تحريم جميع المسكرات، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وهذه كلية لا يخرج عنها شيء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أثر المسكرات بقوله: المغطية للعقل. وهذا الوصف كان وصفا للمسكرات فيما سلف، فإن المسكرات كانت تغطي العقل، فأصله باق لا يزول بها، ولكنها تستره لما طرأ على الإنسان من تغير مزاجه بأثر ما تناوله من مسكر، فإذا فرغ أثر هذا المسكر رجع إليه عقله بالظهور. وأما اليوم فصار من المسكرات ما يؤول إلى إزالة العقل وسلبه بالكلية، فإنه يأخذ صاحبه شيئا فشيئا حتى يزول عقله منه، فصار بعضها مغطيا في الابتداء مزيلا في الانتهاء، بخلاف ما سبق من المسكرات التي يذكرها الفقهاء فإنها تغطي ولا تزيل، أما اليوم فصار منها ما يزيل بالكلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر يبين هذا المعنى، وهو حديث عائشة عند أبي داود والترمذي مرفوعا: كل مسكر حرام، وما أسفر منه الفرق، فملء الكف منه حرام. والفرق هو إناء يسع 3 آصع، والمراد أن ما أسكر منه الكثير فإن القليل منه يسكر. وصح في هذا المعنى أحاديث سوى هذا الحديث، وأما هذا الحديث فالصحيح فيه أنه موقوف من كلام عائشة كما رجحه الدارقطني خلافا لابن حبان ومن تبعه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر فقال: وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وأم سلمة هذه هي أسماء بنت يزيد، لأن الراوي عنها شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب إذا حدث عن أم سلمة فلا يريد أم المؤمنين، وإنما يريد أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وهذا الحديث صححه العراقي وحسنه ابن حجر، إلا أن له علة أشار إليها الحافظ صالح ابن محمد المعروف بصالح جزرة، فإنه ذكر أن لفظة مفتر لا تعرف في الأحاديث النبوية إلا في هذا الحديث، ومثل هذا التفرد لا يقبل من مثل شهر بن حوشب، فإن شهر بن حوشب في أعدل الأقوال حسن الحديث ما لم يتفرد بشيء أو يخالف، ومن جملة ذلك هذا الموضع. وهذا من دقائق فهم معلل الأخبار من الحفاظ الأوائل رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في التنباك ونحوه مما جرى مجراه مما حدث بأخره، فذكر أن بعض أهل العلم قالوا يكره وحرمه بعضهم، ولا يقتصر الخلاف على هذين القولين، بل جرى في كلامهم ذكر الأحكام الفقهية 5 فيه وجوبا واستحبابا وإباحة وحرمة وكراهة، لأن الدخان نازلة من النوازل التي وقعت عند المتأخرين فتكلموا فيها، وجرى فيها القلف على الأقوال 5 المتقدمة، والصواب منها التحريم كما ذكره المصنف وعلله بقوله لأنه من القبائث ومفاسده كثيرة مقطوع بها. ومن سبق علل بعضهم الكراهة بظن المفسدة، وأطلق بعضهم الإباحة لأن المفسدة مظنونة غير متحققة. وأما اليوم فقد صارت عند أهل الطب مقطوعا بها، فللقطع بكون التنباك وهو الدخان المعروف يضر الإنسان ويحصل له به علل كثيرة فإنه حرام لا يجوز تناوله، فلأجل هذا صار محرما. وأما الاستدلال بالحديث السابق في تحريمه كما جرى عليه جماعة وأدخلوه في المفتل، فإن المفتل لا يحفظ فيه حديث يدل على كونه ممنوعا، والمفترات نوعان، أحدهما ما فتر الإنسان حتى خامره السكر، ما فتر الإنسان حتى خامره السكر بتغطية عقله، فهذا محرم. والثاني ما فتر الإنسان دون تغطية عقله فمثله مكروه، وإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. مثل إيش؟ إيش؟ لا، البنج يقولون هذا لأجل الضرورة مو الحاجة. بعض النباتات فيها خاصية الهضم، النباتات التي يشربها الناس فيها خاصية الهضم، مثل الذي صار بأخرة أنواع من النباتات التي توضع في قوالب الشاه المعلقة هذه، وهي أنواع عدة. فمثل هذه بعضها الأطباء القدامى يقطعون بأنه مفتر، يعني يحصل للجسم به برود، مثل البابونج. تعرفون البابونج؟ هذا يحصل به للجسم تفتير، تحصل به برودة للإنسان، ولكنه نافع في أمور أخرى. فمثل هذا إذا وجدت حاجة الانتفاع به ارتفعت الكراهة. نعم.
صلى الله عليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 47 عن المقدام بن معدي يكذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من
ذلك. مثلا مسألة السوبيا، السوبيا تعرفون السوبيا؟ قبل أن تتأخر عن وقتها وتكون خمرة تكون مفترة، فهي بحسب الحاجة الداعية إليها، فإذا تناولها الإنسان في حاجة داعية إليها انتفع بها، وإذا كان بدون حاجة ربما أضرته.
نعم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الحديث 47 عن المقدام بن معدي يكذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس معدي يكذب، مقدام بن معدي كذب، ابن معدي كذب، تنطق تكتب موصولة وتنطق مفصولة، ليس معدي يكذب إنما معدي كذب. طيب لماذا تكتب موصولة وتنطق مفصولة؟ مفصولة معدي كريم،
اسم مركب،
التركيب مزدي، لكن لماذا ما كتبوه مفصولا؟ لماذا لم يكتب مفصولا؟ ففهمتم الإشكال؟ لماذا ما كتب مفصول وهو ينطق مفصول ما ينطق موصول؟ ما تقول معدي يكذب إنما معدي كذب. سألت أحد المشايخ من حذاق العربية مد الله في عمره إن كان حيا، ورحمه كان ميتا من خارج البلاد، فقال لي قال إنهم كما يقصدون معنى في الإيضاح يقصدون معنى في الإغماض. وهذا من طلاق أهل العلم، أنهم كما يقصدون كما يجعلون الشيء واضح لمقصد فكذلك يجعلونه غامض لمقصد. هذا المعنى ذكره ابن يعيش في شرح مفصل، لكن جواب ذلك كما يستفاد من كلام ابن جني رحمه الله تعالى أنهم كتبوه على صورة الوسط مع نطقهم به على صورة الفصل لئلا يظن أنه على وجه الإضافة، لأنك إذا فصلته ربما كان مضافا مضاف ومضاف إليه، معدي كرب أو معدي كربا على القولين فيه. وهذا المذهب ليس هو الراجح، ليس الراجح أنه إضافة، وإنما الراجح أنه مركب تركيبا مزجيا، فلأجل هذا كتبوه على هذه الصورة لغلق باب توهم كونه مضافا. هذه العلة لغلق باب توهم كونه مضافا وبيان أنه مركب تركيبا مزجيا.
نعم. عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. قال الشيخ فيصل وآل مبارك رحمه الله هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. قال الحارث بن كلدة طبيب العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. قال محمد بن واسع من قل طعامه فهم وأفهم. وقال مالك بن دينار لا ينبغي لمؤمن أن يكون
حمية، وليس حمية رأس الدواء، حمية نعم.
الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. قال محمد بن واسع من قل طعامه فهم وأفهم. وقال مالك بن دينار لا ينبغي لمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أمة الذين غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 47 وهو من الزيادات الرجبية، مبتدئا ببيان قدره فقال هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وأصول الطب ترجع إلى 3 أشياء ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. الأول الحمية، والثاني حفظ الصحة، والثالث استفراغ المادة الفاسدة من البدن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تصديق معناه ما كان من كلام الحارث بن كلدة أحد أطباء العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه ذكر أن الحمية رأس الدواء، أي ترك بعض ما يضر البدن في حال دون حال، والبطنة رأس الداء أي التوسع المؤدي إلى السمنة في ماكل ومشرب، فإنه يبتدئ علل الإنسان ويعظمها. ثم ذكر قول محمد بن واسع أحد التابعين أنه قال من قل طعامه فهم وأفهم، لأن فراغ البطن يثمر فراغ القلب وصلاحيته للفهم والتفهيم، كما أن ملء البطن يغطي القلب، فإن الإنسان إذا شبع تصاعدت من معدته أبخرة تضر بالدماغ فأضعفت مبتدأ الإدراك وهو ما يكون من العقل في الدماغ، وأثر ذلك في منتهى العقل الذي يكون في القلب وهو الإرادة والإقبال فيضعف الإنسان عن الفهم والإفهام. وقل أن يفلح من كان طعامه كثيرا، لأن ذلك يضر بفهمه. ولأجل هذا المعنى قررت الشريعة الصيام فرضا ونفلا استصلاحا للأبدان، لأن دوام البطنة يؤدي الإنسان إلى مهالك في بدنه وعقله. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن، يعني الشيباني. وهذا على المبالغة في بيان سبق محمد الحسن مع كونه سمينا، وإلا فإن جماعة ممن تقدمه وجاء بعده وصفوا بالسمن وأفلحوا في العلم، لكن الغالب أن إقبال الإنسان على الطعام والشراب الذي يعظم به بدنه يضر بفهمه. ثم قال: وقال مالك بن دينار: لا ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة. وصدق ذلك بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واتباع الشهوة هي في جعلها حاكمة على الإنسان مدبرة له، وليس اتباع الشهوة هو التمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى. فإن الله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. فثم مرتبتان مذكورتان في القرآن، إحداهما حب الشهوة والأخرى اتباع الشهوة. فالأول جبلي طبعي مأذون فيه، وأما الثاني فهو اختياري مذموم يؤدي بالإنسان إلى الشرور، وذلك إذا جعل شهوته حاكمة عليه مدبرة له فيكون مؤتما بها محتكما إليها. ثم ختم ما قصده من بيان معانيه بحديث فاطمة الذي عزاه إلى البزار. والحديث في مسند البزار من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لا من حديث فاطمة، وإنما رواه من حديث فاطمة ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وكتاب الصمت، والبيهقي في شعب الإيمان. وفاطمة هذه هي فاطمة الصغرى، وهي فاطمة بنت الحسين ابن علي بن الحسين، وحديثها مرسل فإنها ليست صحابية. والحديث بطريقيه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ألوان أي أنواع، فهم يأكلون أنواع الطعام المختلفة ويلبسون أنواع الثياب المختلفة، ثم يتشدقون في الكلام. والتشدق اسم لما لا يحمد من التوسع في الكلام، وجاءت في ذمه أحاديث وآثار استوعبها ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. نعم.
بسم الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من صن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي وعملي. وفي الحديث الآخر آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. رواه مسلم. فالاعتقادي هو النفاق الأكبر، وصاحبه مع الكفار مخلد في النار. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم. هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن.
سبحان الله يا إخوان، هذا التصرف القرآني الذي دائما أذكره لكم سيكون لنا فيه إن شاء الله تعالى دروس. انظر وصف المنافقين، قال إيش؟ مذبذبين بين ذلك إيش؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أشير إلى هذا المعنى حتى في رسم الحروف. شوفوا كلمة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كم بينها من التباعد. ولذلك يعني حذاق من يفهم القرآن كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وابن القيم كلام نافع في هذا في جلاء الأفهام وفي غيره، يذكرون أن التصرف بالحرف في بناء الكلمة له أثر في المعنى. سبق أن ذكرنا لكم إيش؟ مثل قوله تعالى: إن يمسسكم قرح قرح، مع أن الله قال: والجروح قصاص. فالجرح غير القرح، فالقاف أقوى من، وأثر ذلك في المعنى. واضح؟ أنتم الآن تعرفون عندنا بلسان العامية، والعامية عندنا مبنية على أصول العربية وإن خالفت في بعض ألفاظها. تعرفون المس، نعم، وتعرفون المش. المش تعرفونه؟ يقول مش يدك. إيش معنى مشها؟ بلطف ولا بشدة؟ بشدة. فالشين أقوى تفشيا من السين، فأثرت في يعني معنى الكلمة. نعم.
السلام عليكم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والنفاق العملي هو النفاق الأصغر وهو من أكبر الذنوب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 48 وهو من الزيادات الرجبية، وهو حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ولم يشر رحمه الله تعالى إلى مقام هذا الحديث، وهذا الحديث هو أكمل حديث جاء فيه عد صفات المنافقين، وما سواه من الأحاديث شمل صفات أقل منه كحديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف بعد. فهذا الحديث أجمع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين. فكما أن سورة التوبة بيّنت النفاق في القرآن، فإن هذا الحديث بيّن النفاق من الأحاديث النبوية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة النفاق والمراد بها الحقيقة الشرعية دون اللغوية، فإن الأصل فيما يتعاطاه المتكلمون في بيان ألفاظ الخطاب الشرعي من القرآن والسنة إرادتهم المعاني الشرعية. فالنفاق شرعا هو إظهار الخير وإسرار الشر على ما ذكره المصنف، وأولى منه أن يبين المراد بالخير والمراد بالشر، فيقال النفاق هو إظهار إيش؟ إظهار الإيمان. طيب وإسرار هو إبطان إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ها الكفر النفاق متعلقها الإيمان أو متعلقها الإسلام؟ ما الجواب؟ ها الإسلام. طيب وغيره سم لماذا؟ طيب الإسلام ضد الكفر والإيمان ضده لماذا؟ هذا أحسن. الإسلام والإيمان كلاهما إذا أفرد يدل على إيش؟ الآخر، لكن غالبا الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة من شرائعه، والإيمان يتعلق باعتقادات الباطنة. النفاق أيهما أنسب له، الباطن أم الظاهر؟ الباطن، لأنه أمر باطني، فحينئذ يكون النفاق شرعا هو إبطان إيش؟ إبطان إيش؟ الكفر، لأن مقابل الإيمان الكفر، إبطان الكفر وإظهار إيش؟ الإيمان، وإظهار الإيمان، إبطان الكفر وإظهار الإيمان، إبطان الكفر وإظهار الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من أهل العلم أن النفاق نوعان، أحدهما اعتقادي وعملي، ثم قال وفي الحديث الآخر آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم رواه مسلم. المذكور في هذا الحديث من اعتقادي أم من العملي؟ من العملي. ها وش رأيكم؟ من العملي أم من اعتقادي؟ من العملي. طيب حدث كذب يكون بماذا؟ باللسان ولا بالجوارح؟ باللسان. طيب اللسان يسمى فعله قولا، والجوارح يسمى فعلها عملا، صح؟ لكن الإيمان ماذا يقول أهل السنة؟ اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهذا يشكل على المذكور. لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالعملي هنا سوى الاعتقاد، سواء كان قولا أو عملا، يراد بالعملي هنا سوى الاعتقاد، سواء كان قولا أو عملا. طيب الاعتقاد ما هو؟ ها؟ إيش؟ هذا دور. الاعتقاد ما هو يا إخوان؟ هو أصل الانفاق هو الاعتقاد، الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. طيب هذا كيف يقع؟ كيف يكون اعتقادي؟ يعني أضرب لكم مثلا الآن، الحياء شعبة من شعب إيمان، معنى هذا أن عدم الحياء شعبة من شعب النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما متقابلتان، فقال في الصحيح حديث أنس: آية الإيمان حب أنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فشعب الإيمان تقابلها شعب النفاق، حينئذ عدم الحياء اعتقادي ولا قولي ولا عملي؟ ما الجواب؟ من عمل القلب. إذن الاعتقاد هنا من المراد به الذي هو أحسن، المراد بالاعتقادي هنا هو قول القلب، وهو إقراره وتصديقه واعتقاده. المراد بالاعتقادي هنا ما تعلق بقول القلب
وهو إقراره وتصديقه واعتقاده.
واضح؟
يعني عدم الحياء نفاق عملي ولا نفاق اعتقادي؟
عملي،
نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم في الحقائق التي يضعونها تصرفات، فإنهم ربما وضعوا الاعتقاد والعمل في باب آخر على غير هذا المعنى، لكنهم في هذا الباب يعنون ما ذكرت لك. فالنفاق الاعتقادي هو النفاق المتعلق بقول القلب، وهو إقراره وتصديقه واعتقاده، فما تعلق بذلك سمي نفاقا اعتقاديا، وما سواه فإنه يسمى نفاقا عمليا، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النفاق الاعتقادي يسمى بالأكبر، وأن النفاق العملي يسمى بالأصغر. وسبق أن ضبطنا الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بتعلقهما بماذا؟ بأصل الإيمان وكماله، فإن تعلق بأصل الإيمان فهو أكبر، وإن تعلق بكماله فهو أصغر. وكذلك النفاق إن تعلق بأصل الإيمان فهو نفاق أكبر وصاحبه مقلد في النار، وإن تعلق بكمال الإيمان فهو أصغر وهو من أكبر الذنوب وأعظمها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال المنافقين. ومن أجمع الكتب المصنفة في النفاق كتاب الحافظ الفريابي، وهو كتاب النفاق وصفات المنافقين، فإن هذا كتاب عظيم النفع، ومن أحسن ما كتبه المتأخرون كتاب النفاق للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله.
أحسن عليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تردو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في التوكل، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وحقيقة التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الطير تغدو في طلب رزقها، وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. وقال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 49، وهو من الزيادات الرجبية، مبتدئا ذلك ببيان قدره، فقال: هذا الحديث أصل عظيم في التوكل. ثم ذكر ما يصدق معناه من آي الكتاب الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقة التوكل الشرعية، وأنها الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. وتقدم أن التوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى نتفا من كلام السلف في ذلك فقال: وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان، أي الأصل الكبير الذي يجمعه، فإن من توكل على الله فوض أمره إليه، ومقتضى تفويض أمره إليه كمال إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، بل الإنسان مأمور بأن يتوكل على الله ويتعاطى الأسباب، كما أن الطير تغدو في طلب رزقها فهي في تدبير الله سبحانه وتعالى وهو متكفل برزقها، ومع تكفره سبحانه وتعالى به لم يكن من تدبيرها قدرا أن تترك تعاطي سبب حصول رزقها وهو خروجها من أوكارها غدوة في طلب ما تتقوى به من القوت والطعام. ثم ذكر قول يوسف ابن أسباط الذي رواه أبو نعيم في الحلية أنه قال في الحلية أنه قال: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له، أي يعتقد أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو قد وكل أمره إليه. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وفي إسناده ضعف، لكن يروى في هذا المعنى أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مجموعها بتحسين الحديث، وفيه: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي لا توغلوا في تفاصيله، خذوا ما حل ودعوا ما حرم أو ما حرم، ضبطان صحيحان. ثم أتبعه بأثر مروي عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل ولا يصح. ثم أتبعه بأثر آخر عن ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة عند مسلم، وهو من الأحاديث العظيمة، وسبق بيان شيء من معانيه في التقرير على شرح على كتاب تعظيم العلم، وكذلك في كتاب التوحيد، ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية والاستقامة، ولتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين كتاب عظيم، كلام عظيم في بيان حقيقة التوكل، فيحسن أن يقرأهما طالب العلم لفهم حقيقة هذه العبادة.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الشيخ فيصل وآل مبارك رحمه الله: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم فقال: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وقد قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعموم هذه الآية يجمع معنى ما تقدم من الأحاديث، والله أعلم.
ختم ابن رجب رحمه الله تعالى زياداته بهذا الحديث المكمل 50 حديثا للأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل الحديث، وعزاه رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد في مسنده، وهو عند الترمذي وابن ماجه، والعزو إليهما أولى، لكن حفاظ الحنابلة يلاحظون العزو إلى إمام مذهبهم، فإن الأحاديث التي تقدمت من الزيادات الرجبية مما كان في سوى الصحيحين تقدم ابن رجب رحمه الله تعالى قبل ذكر المخرجين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما قال في الحديث المتقدم قبل هذا: رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال نظير ذلك في الأحاديث المماثلة له، وهذا أمر ينبغي دركه، لأن بعض الناس يعيب على حفاظ الحنابلة ذكرهم للإمام أحمد ويقولون إن العزو إلى الكتب المشهورة أولى، وهذا حق باعتبار التصرف الحديثي، لكن باعتبار تصرف أتباع الإمام في المذهب فإنهم يرون حقا عليهم أن يعزوا هذا الحديث إليه إذا كان في كتابه المسند. ومن هنا ارتضى أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أن يجعل اسم المتفق عليه في كتاب المنتقى في الأحكام لما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، واختص رحمه الله تعالى بهذا الاصطلاح عن بقية كتب أحاديث الأحكام. فإذا وجدت حديثا عند المجد بن تيمية في كتاب المنتقى عزاه بقوله متفق عليه، فاعلم أنه يريد ثلاثة، هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث الذي ختم به ابن رجب زياداته ذكر الشارح رحمه الله تعالى تصديقه من كتاب الله سبحانه وتعالى في مدح الذكر وبيان فضيلته وملازمته، كما في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل حال، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. ثم أورد المصنف بعد ذلك الآية الآمرة به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، ثم أردف ذلك بآثار عن السلف فقال: قال كعب. وإذا أطلق القول منسوبا إلى كعب فهو كعب الأحبار، أحد التابعين من مؤمني أهل الكتاب رحمه الله، وله كلمات نورانية مقتبسة من ما في كتب أهل الكتاب، منها قوله: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، لأن الذاكر لله عز وجل محب له، وحبه له يقتضي إيمانه وبراءته من النفاق. ثم قال: وقال الحسن وهو البصري: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. ثم ذكر الخبر المشهور في أخبار أبي مسلم الخولاني أنه كان كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم الخولاني أحد التابعين فقال: لا يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وروي عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون، وإسناده ضعيف لا يصح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الجامعة إن المسلمين والمسلمات إلى تمامها. ثم قال الشارح: وعموم هذه الآية يجمع معنى ما تقدم من الأحاديث والله أعلم. فجميع الأحاديث المتقدمة من الأربعين النووية وزياداتها محلها إلى هذه الآية، فإن فيها تحقيقا لهذه الصفات من صفات الكمال من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفروج وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. وهذا هو الذي ينبغي الانتفاع به عند إمعان النظر في معاني هذه الأحاديث، أن تثمر فينا العمل بما جاء فيها من المعاني، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ لمجرد ألفاظها فقط، بل ينبغي أن يعمل بها الإنسان. وكان من وصية جماعة من السلف كسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله الأمر بالعمل بالحديث ولو مرة واحدة، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان التشاغل بالعمل بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يميز صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن محب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاقتداء به في جميع أحواله ويهتدي به في جميع أموره سكناته وحركاته. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في امتثال معاني هذه الأحاديث كما اجتهد في فهم تلك المعاني، فيجتهد في العمل كما اجتهد في العلم، وليعلم أنه بعمله يحفظ علمه، وأنه يفوته من العلم بقدر ما يفوته من العمل. وهذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس ولا تدخل في مدارك الفهم، فإنه ليس من مدارك الفهم عند الطبائعيين العمل بالشيء، لأنهم يرون أن العمل عرض جوهر منفصل لا تعلق له بالعلم القائم بالذات. لكن في الحقيقة الشرعية كلما زاد الإنسان عملا كلما فتح الله عز وجل له مدارك العلم وأنار بصيرته. وبهذا يكمل بحمد الله وتوفيقه اقراء هذا الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس العشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله. ثم يليه الدرس 19 في شرح الكتاب الخامس، وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي. ثم يليه الدرس 15 في شرح الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول من هذه الكتب الثلاثة إلى الحديث 46. نعم.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتر والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتر؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. أخرجه البخاري. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: هذا الحديث أصل في تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل، وفي الحديث الآخر كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه، فقال بعضهم يكره وحرمه بعضهم وهو الصواب، لأنه من الخبائث ومفاسده كثيرة.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى معاني الحديث 46 من الأحاديث 50، وهو من جملة زيادات ابن رجب رحمه الله على كتاب 40 للنووي، فذكر مقدم بيانه أن هذا الحديث له مرتبة جليلة في بيان الأحكام، أفصح عنها بقوله هذا الحديث أصل في تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل. وجوامع الأبواب من أصول الأحاديث تعين على فهم جملة الباب، فإنه قل أن يوجد باب من أبواب الأحكام إلا وفيه حديث أو حديثان نبويان هما أصله، ثم تصلح بقية الأحاديث شرحا له. فمثلا حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل باب الوضوء، ثم بقية الأحاديث تكون شرحا له. وحديث عبادة ابن الصامت في صفة الصلاة، وكذلك حديث مالك بن الحويرث فيها هما أصل الباب، وحديث أنس في الزكاة في الصحيح أيضا هو أصل الباب، وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الباب، وهلما جرى. والاعتناء بهذا يهون مدارك الأحكام في أبواب الديانة لمن رام إدراكها من الأحاديث النبوية، فيجعل حديثا أو حديثين أصلا للباب، ثم يصير بقية الأحاديث مفسرة مبينة له. وهذا هو اللائق بجمع الشريعة، فإن الشريعة تجمع الأحكام في أصول كليات وهو مقتضى كمالها، فمن لاحظ هذا نفعه ذلك. وللمنذري رحمه الله تعالى كتاب اسمه كتاب 40، صنفه في أحاديث الأحكام المتعلقة ببيان الحلال والحرام، اعتنى فيه ببيان جمل أصول الأبواب في الأحكام الفقهية، فذكر طرفا حسنا من تلك الأحاديث، وهو من أجود الأربعينيات في نفع الطالبين، وعسى أن يهيئ الله سبحانه وتعالى شرحا له في محله اللائق به. ومن جملة الأحاديث النبوية التي تعد أصلا هذا الحديث، فإنه أصل في تحريم جميع المسكرات، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وهذه كلية لا يخرج عنها شيء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أثر المسكرات بقوله المغطية للعقل، وهذا الوصف كان وصفا للمسكرات فيما سلف، فإن المسكرات كانت تغطي العقل، فأصله باق لا يزول بها، ولكنها تستره لما طرأ على الإنسان من تغير مزاجه بأثر ما تناوله من مسكر، فإذا فرغ أثر هذا المسكر رجع إليه عقله بالظهور. وأما اليوم فصار من المسكرات ما يؤول إلى إزالة العقل وسلبه بالكلية، فإنه يأخذ صاحبه شيئا فشيئا حتى يزول عقله منه، فصار بعضها مغطيا في الابتداء مزيلا في الانتهاء، بخلاف ما سبق من المسكرات التي يذكرها الفقهاء فإنها تغطي ولا تزيل، أما اليوم فصار منها ما يزيل بالكلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر يبين هذا المعنى، وهو حديث عائشة عند أبي داود والترمذي مرفوعا كل مسكر حرام وما أسفر منه الفرق، فملء الكف منه حرام. والفرق هو إناء يسع 3 آصع. والمراد أن ما أسفر منه الكثير فإن القليل منه يسكر. وصح في هذا المعنى أحاديث سوى هذا الحديث، وأما هذا الحديث فالصحيح فيه أنه موقوف من كلام عائشة كما رجحه الدارقطني خلافا لابن حبان ومن تبعه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر فقال: وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتل. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وأم سلمة هذه هي أسماء بنت يزيد، لأن الراوي عنها شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب إذا حدث عن أم سلمة فلا يريد أم المؤمنين وإنما يريد أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وهذا الحديث صححه العراقي وحسنه ابن حجر، إلا أن له علة أشار إليها الحافظ صالح ابن محمد المعروف بصالح جزرة، فإنه ذكر أن لفظة مفتل لا تعرف في الأحاديث النبوية إلا في هذا الحديث، ومثل هذا التفرد لا يقبل من مثل شهر بن حوشب، فإن شهر بن حوشب في أعدل الأقوال حسن الحديث ما لم يتفرد بشيء أو يخالف، ومن جملة ذلك هذا الموضع. وهذا من دقائق فهم معلل الأخبار من الحفاظ الأوائل رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في التنباك ونحوه مما جرى مجراه مما حدث بأخره، فذكر أن بعض أهل العلم قالوا يكره وحرمه بعضهم، ولا يقتصر الخلاف على هذين القولين، بل جرى في كلامهم ذكر الأحكام الفقهية 5 فيه وجوبا واستحبابا وإباحة وحرمة وكراهة، لأن الدخان نازلة من النوازل التي وقعت عند المتأخرين فتكلموا فيها وجرى فيها القلف على الأقوال 5 المتقدمة. والصواب منها التحريم كما ذكره المصنف وعلله بقوله: لأنه من الخبائث ومفاسده كثيرة مقطوع بها. ومن سبق علل بعضهم الكراهة بظن المفسدة، وأطلق بعضهم الإباحة لأن المفسدة مظنونة غير متحققة. وأما اليوم فقد صارت عند أهل الطب مقطوعا بها، فللقطع بكون التنباك وهو الدخان المعروف يضر الإنسان ويحصل له به علل كثيرة فإنه حرام لا يجوز تناوله، فلأجل هذا صار محرما. وأما الاستدلال بالحديث السابق في تحريمه كما جرى عليه جماعة وأدخلوه في المفتل، فإن المفتل لا يحفظ فيه حديث يدل على كونه ممنوعا، والمفترات نوعان: أحدهما ما فتر الإنسان حتى خامره السكر، ما فتر الإنسان حتى خامره السكر بتغطية عقله، فهذا محرم. والثاني ما فتر الإنسان دون تغطية عقله، فمثله مكروه، وإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. مثل إيش؟ إيش؟ لا البنج يقولون هذا لأجل الضرورة مو الحاجة. بعض النباتات فيها خاصية الهضم، النباتات التي يشربها الناس فيها خاصية الهضم، مثل الذي صار بأخرة أنواع من النباتات التي توضع في قوالب الشاهي المعلقة هذه، وهي أنواع عدة. فمثل هذه بعضها الأطباء القدامى يقطعون بأنه مفتر، يعني يحصل للجسم به برود، مثل البابونج. تعرفون البابونج؟ هذا يحصل به للجسم تفتير، تحصل به برودة للإنسان، ولكنه نافع في أمور أخرى. فمثل هذا إذا وجدت حاجة الانتفاع به ارتفعت الكراهة.
نعم. صلى الله عليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 47 عن المقدام بن معدي يكذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من
ذلك. مثلا مسألة السوبيا، السوبيا تعرفون السوبيا؟ قبل أن تتأخر عن وقتها وتكون خمرة تكون مفترة، فهي بحسب الحاجة الداعية إليها، فإذا تناولها الإنسان في حاجة داعية إليها انتفع بها، وإذا كان بدون حاجة ربما أضرت.
نعم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. الحديث 47 عن المقدام بن معدي يكذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس معدي يكذب، مقدام بن معدي كذب، ابن معدي كذب، تنطق تكتب موصولة وتنطق مفصولة، ليس معدي يكذب إنما معدي كذب. طيب لماذا؟ لماذا تكتب موصولة وتنطق مفصولة؟ مفصولة معدي كريم،
اسم مركب،
التركيب مزي، لكن لماذا؟ لماذا ما كتبوه مفصولا؟ لماذا لم يكتب مفصولا؟ فهمتم الإشكال؟ لماذا ما كتب مفصول وهو ينطق مفصول ما ينطق موصول؟ ما تقول معدي يكذب إنما معدي كذب. سألت أحد المشايخ من حذاق العربية مد الله في عمره كان حيا ورحمه كان ميتا من خارج البلاد، فقال لي قال إنهم كما يقصدون معنى في الإيضاح يقصدون معنى في الإغماض. وهذا من طلاق أهل العلم، أنهم كما يقصدون كما يجعلون الشيء واضح لمقصد فكذلك يجعلونه غامض لمقصد. هذا المعنى ذكره ابن يعيش في شرح المفصل، لكن جواب ذلك كما يستفاد من كلام ابن جني رحمه الله تعالى أنهم كتبوه على صورة الوسط مع نطقهم به على صورة الفصل لئلا يظن أنه على وجه الإضافة، لأنك إذا فصلته ربما كان مضافا، مضاف ومضاف إليه، معدي كريب أو معدي كريبة على القولين فيه. وهذا المذهب ليس هو الراجح، ليس الراجح أنه إضافة، وإنما الراجح أنه مركب تركيبا مزجيا، فلأجل هذا كتبوه على هذه الصورة لغلق باب توهم كونه مضافا. هذه العلة لغلق باب توهم كونه مضافا وبيان أنه مركب تركيبا مزجيا.
نعم. عن المقدام بن معدي كذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن. قال الشيخ فيصل وآل مبارك رحمه الله هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. قال الحارث بن كلدة طبيب العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. قال محمد بن واسع من قل طعامه فهم وأفهم. وقال مالك بن دينار لا ينبغي لمؤمن أن يكون
حمية، ليس حمية رأس الدواء، حمية
نعم. الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. قال محمد بن واسع: من قل طعامه فهم وأفهم. وقال مالك بن دينار: لا ينبغي لمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمة الذين غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 47 وهو من الزيادات الرجبية، مبتدئا ببيان قدره فقال: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وأصول الطب ترجع إلى 3 أشياء ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: الأول الحمية، والثاني حفظ الصحة، والثالث استفراغ المادة الفاسدة من البدن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تصديق معناه ما كان من كلام الحارث بن كلدة أحد أطباء العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه ذكر أن الحمية رأس الدواء، أي ترك بعض ما يضر البدن في حال دون حال، والبطنة رأس الداء، أي التوسع المؤدي إلى السمنة في ماكل ومشرب، فإنه يبتدئ علل الإنسان ويعظمها. ثم ذكر قول محمد بن واسع أحد التابعين أنه قال: من قل طعامه فهم وأفهم، لأن فراغ البطن يثمر فراغ القلب وصلاحيته للفهم والتفهيم، كما أن ملء البطن يغطي القلب، فإن الإنسان إذا شبع تصاعدت من معدته أبخرة تضر بالدماغ فأضعفت مبتدأ الإدراك وهو ما يكون من العقل في الدماغ، وأثر ذلك في منتهى العقل الذي يكون في القلب وهو الإرادة والإقبال، فيضعف الإنسان عن الفهم والإفهام. وقل أن يفلح من كان طعامه كثيرا، لأن ذلك يضر بفهمه. ولأجل هذا المعنى قررت الشريعة الصيام فرضا ونفلا استصلاحا للأبدان، لأن دوام البطنة يؤدي الإنسان إلى مهالك في بدنه وعقله. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن، يعني الشيباني. وهذا على المبالغة في بيان سبق محمد الحسن مع كونه سمينا، وإلا فإن جماعة ممن تقدمه وجاء بعده وصفوا بالسمن وأفلحوا في العلم، لكن الغالب أن إقبال الإنسان على الطعام والشراب الذي يعظم به بدنه يضر بفهمه. ثم قال: وقال مالك بن دينار: لا ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة. وصدق ذلك بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واتباع الشهوة هي في جعلها حاكمة على الإنسان مدبرة له، وليس اتباع الشهوة هو التمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. فثم مرتبتان مذكورتان في القرآن، إحداهما حب الشهوة والأخرى اتباع الشهوة، فالأول جبلي طبعي مأذون فيه، وأما الثاني فهو اختياري مذموم يؤدي بالإنسان إلى الشرور، وذلك إذا جعل شهوته حاكمة عليه مدبرة له فيكون مؤتما بها محتكما إليها. ثم ختم ما قصده من بيان معانيه بحديث فاطمة الذي عزاه إلى البزار، والحديث في مسند البزار من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لا من حديث فاطمة، وإنما رواه من حديث فاطمة ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وكتاب الصمت، والبيهقي في شعب الإيمان. وفاطمة هذه هي فاطمة الصغرى، وهي فاطمة بنت الحسين ابن علي بن الحسين، وحديثها مرسل فإنها ليست صحابية، والحديث بطريقيه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ألوان أي أنواع، فهم يأكلون أنواع الطعام المختلفة ويلبسون أنواع الثياب المختلفة، ثم يتشدقون في الكلام. والتشدق اسم لما لا يحمد من التوسع في الكلام، وجاءت في ذمه أحاديث وآثار استوعبها ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت.
نعم.
بسم الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من سن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان اعتقادي وعملي. وفي الحديث الآخر آية المنافق 3 إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، رواه مسلم. فالاعتقادي هو النفاق الأكبر، وصاحبه مع الكفار مخلد في النار. قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن.
سبحان الله يا إخوان، هذا التصرف القرآني الذي دائم أذكره لكم سيكون لنا فيه إن شاء الله تعالى دروس. انظر وصف المنافقين، قال إيش؟ مذبذبين بين ذلك إيش؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أشير إلى هذا المعنى حتى في رسم الحروف، شوفوا كلمة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كم بينها من التباعد. ولذلك يعني حذاق من يفهم القرآن كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وابن القيم كلام نافع في هذا في جلاء الأفهام وفي غيره، يذكرون أن التصرف بالحرف في بناء الكلمة له أثر في المعنى. سبق أن ذكرنا لكم إيش؟ مثل قوله تعالى إن يمسسكم قرح، مع أن الله قال والجروح قصاص، فالجرح غير القرح، فالقاف أقوى من، وأثر ذلك في المعنى. واضح؟ أنتم الآن تعرفون عندنا بلسان العامية، والعامية عندنا مبنية على أصول العربية وإن خالفت في بعض ألفاظها، تعرفون المس، نعم، وتعرفون المش، المش تعرفونه، يقول مش يدك، إيش معنى مشها؟ بلطف ولا بشدة؟ بشدة. فالشين أقوى تفشيا من السين، فأثرت في يعني معنى الكلمة. نعم.
السلام عليكم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما والنفاق العملي هو النفاق الأصغر وهو من أكبر الذنوب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 48 وهو من الزيادات الرجبية وهو حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ولم يشر رحمه الله تعالى إلى مقام هذا الحديث وهذا الحديث هو أكمل حديث جاء فيه عد صفات المنافقين وما سواه من الأحاديث شمل صفات أقل منه كحديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف بعد. فهذا الحديث أجمع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين. فكما أن سورة التوبة بيّنت النفاق في القرآن فإن هذا الحديث بيّن النفاق من الأحاديث النبوية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة النفاق والمراد بها الحقيقة الشرعية دون اللغوية، فإن الأصل فيما يتعاطاه المتكلمون في بيان ألفاظ الخطاب الشرعي من القرآن والسنة إرادتهم المعاني الشرعية، فالنفاق شرعا هو إظهار الخير وإسرار الشر على ما ذكره المصنف، وأولى منه أن يبين المراد بالخير والمراد بالشر، فيقال النفاق هو إظهار إيش؟ إظهار الإيمان. طيب وإسرار هو إبطان. إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ها الكفر النفاق متعلقها الإيمان أو متعلقها الإسلام؟ ما الجواب؟ ها الإسلام. طيب وغيره سم لماذا؟ طيب الإسلام ضد الكفر والإيمان ضده لماذا؟ أحسن. الإسلام والإيمان كلاهما إذا أفرد يدل على إيش؟ الآخر، لكن غالبا الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة من شرائعه والإيمان يتعلق باعتقادات الباطنة. النفاق أيهما أنسب له، الباطن أم الظاهر؟ الباطن، لأنه أمر باطني، فحينئذ يكون النفاق شرعا هو إبطان إيش؟ إبطان إيش؟ الكفر، لأن مقابل الإيمان الكفر، إبطان الكفر وإظهار إيش؟ الإيمان وإظهار الإيمان، إبطان الكفر وإظهار الإيمان، إبطان الكفر وإظهار الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من أهل العلم أن النفاق نوعان، أحدهما اعتقادي وعملي، ثم قال وفي الحديث الآخر آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم رواه مسلم. المذكور في هذا الحديث من اعتقادي أم من العملي؟ من العملي. نعم شو رأيكم من العمل أم من الاعتقاد؟ من العمل. طيب حدث كذب يكون بماذا؟ باللسان ولا بالجوارح؟ باللسان. طيب اللسان يسمى فعله قولا والجوارح يسمى فعلها عملا صح؟ لكن الإيمان ماذا يقول أهل السنة؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا يشكل على المذكور. لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالعملي هنا سوى الاعتقاد، سواء كان قولا أو عملا، يراد بالعملي هنا سوى الاعتقاد سواء كان قولا أو عملا. طيب الاعتقاد ما هو؟ ها؟ إيش؟ هذا الدور. الاعتقاد ما هو يا إخوان؟ هو أصل الانفاق هو الاعتقاد الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. طيب هذا كيف يقع؟ كيف يكون اعتقادي؟ يعني أضرب لكم مثلا الآن الحياء شعبة من شعب إيمان، معنى هذا أن عدم الحياء شعبة من شعب النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما متقابلتان، فقال في الصحيح حديث أنس آية الإيمان حب أنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فشعب الإيمان تقابلها شعب النفاق. حينئذ عدم الحياء اعتقادي ولا قولي ولا عملي؟ ما الجواب؟ من عمل القلب. إذن الاعتقاد هنا من المراد به الذي هو أحسن، المراد بالاعتقادي هنا هو قول القلب وهو إقراره وتصديقه واعتقاده. المراد بالاعتقادي هنا ما تعلق بقول القلب وهو إقراره وتصديقه واعتقاده. واضح؟ يعني عدم الحياء نفاق عملي ولا نفاق اعتقادي؟ عملي، نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم في الحقائق التي يضعونها تصرفات، فإنهم ربما وضعوا الاعتقاد والعمل في باب آخر على غير هذا المعنى، لكنهم في هذا الباب يعنون ما ذكرت لك. فالنفاق الاعتقادي هو النفاق المتعلق بقول القلب وهو إقراره وتصديقه واعتقاده، فما تعلق بذلك سمي نفاقا اعتقاديا، وما سواه فإنه يسمى نفاقا عمليا سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النفاق الاعتقادي يسمى بالأكبر، وأن النفاق العملي يسمى بالأصغر. وسبق أن ضبطنا الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بتعلقهما بماذا؟ بأصل الإيمان وكماله، فإن تعلق بأصل الإيمان فهو أكبر، وإن تعلق بكماله فهو أصغر. وكذلك النفاق إن تعلق بأصل الإيمان فهو نفاق أكبر وصاحبه مخلد في النار، وإن تعلق بكمال الإيمان فهو أصغر وهو من أكبر الذنوب وأعظمها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال المنافقين. ومن أجمع الكتب المصنفة في النفاق كتاب الحافظ الفريابي، وهو كتاب النفاق وصفات المنافقين، فإن هذا كتاب عظيم النفع، ومن أحسن ما كتبه المتأخرون كتاب النفاق للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله.
أحسن الله عليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تردو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في التوكل. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وحقيقة التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. وقال سعيد بن جبير التوكل دماء الإيمان. واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب فإن الطير تغدو في طلب رزقها. وقد قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال يوسف بن أسباط كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال معاوية بن قرة لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون. إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. وقال ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 49 وهو من الزيادات الرجبية مبتدئا ذلك ببيان قدره فقال هذا الحديث أصل عظيم في التوكل. ثم ذكر ما يصدق معناه من آي الكتاب الكريم لأن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقة التوكل الشرعية وأنها الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. وتقدم أن التوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى نتفا من كلام السلف في ذلك فقال وقال سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان أي الأصل الكبير الذي يجمعه. فإن من توكل على الله فوض أمره إليه ومقتضى تفويض أمره إليه كمال إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب بل الإنسان مأمور بأن يتوكل على الله ويتعاطى الأسباب كما أن الطير تغدو في طلب رزقها فهي في تدبير الله سبحانه وتعالى وهو متكفل برزقها. ومع تكفله سبحانه وتعالى به لم يكن من تدبيرها قدرا أن تترك تعاطي سبب حصول رزقها وهو خروجها من أوكارها غدوة في طلب ما تتقوى به من القوت والطعام. ثم ذكر قول يوسف ابن أسباط الذي رواه أبو نعيم في الحلية أنه قال في الحلية أنه قال كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له أي يعتقد أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى فهو قد وكل أمره إليه. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وفي إسناده ضعف لكن يروى في هذا المعنى أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مجموعها بتحسين الحديث وفيه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أي لا توغلوا في تفاصيله، خذوا ما حل ودعوا ما حرم أو ما حرم، ضبطان صحيحان. ثم أتبعه بأثر مروي عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل ولا يصح. ثم أتبعه بأثر آخر عن ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة عند مسلم، وهو من الأحاديث العظيمة، وسبق بيان شيء من معانيه في التقرير على شرح على كتاب تعظيم العلم، وكذلك في كتاب التوحيد، ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية والاستقامة، ولتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين كتاب عظيم، كلام عظيم في بيان حقيقة التوكل، فيحسن أن يقرأهما طالب العلم لفهم حقيقة هذه العبادة.
صلى الله عليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 50 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الشيخ فيصل وآل مبارك رحمه الله: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم فقال: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وقد قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعموم هذه الآية يجمع معنى ما تقدم من الأحاديث، والله أعلم.
ختم ابن رجب رحمه الله تعالى زياداته بهذا الحديث المكمل 50 حديثا للأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. الحديث وعزاه رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد في مسنده، وهو عند الترمذي وابن ماجه، والعزو إليهما أولى، لكن حفاظ الحنابلة يلاحظون العزو إلى إمام مذهبهم، فإن الأحاديث التي تقدمت من الزيادات الرجبية مما كان في سوى الصحيحين تقدم ابن رجب رحمه الله تعالى قبل ذكر المخرجين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما قال في الحديث المتقدم قبل هذا: رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال نظير ذلك في الأحاديث المماثلة له، وهذا أمر ينبغي دركه، لأن بعض الناس يعيب على حفاظ الحنابلة ذكرهم للإمام أحمد ويقولون إن العزو إلى الكتب المشهورة أولى، وهذا حق باعتبار التصرف الحديثي، لكن باعتبار تصرف أتباع الإمام في المذهب فإنهم يرون حقا عليهم أن يعزو هذا الحديث إليه إذا كان في كتابه المسند. ومن هنا ارتضى أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أن يجعل اسم المتفق عليه في الكتاب المنتقى في الأحكام لما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، واختص رحمه الله تعالى بهذا الاصطلاح عن بقية كتب أحاديث الأحكام. فإذا وجدت حديثا عند المجد بن تيمية في الكتاب المنتقى أخرجه بقوله عزاه بقوله متفق عليه، فاعلم أنه يريد ثلاثة هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث الذي ختم به ابن رجب زياداته ذكر الشارح رحمه الله تعالى تصديقه من كتاب الله سبحانه وتعالى في مدح الذكر وبيان فضيلته وملازمته، كما في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل حال، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. ثم أورد المصنف بعد ذلك الآية الآمرة به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، ثم أردف ذلك بآثار عن السلف فقال قال كعب، وإذا أطلق القول منسوبا إلى كعب فهو كعب الأحبار أحد التابعين من مؤمني أهل الكتاب رحمه الله، وله كلمات نورانية مقتبسة من ما في كتب أهل الكتاب، منها قوله من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، لأن الذاكر لله عز وجل محب له، وحبه له يقتضي إيمانه وبراءته من النفاق. ثم قال وقال الحسن وهو البصري أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. ثم ذكر الخبر المشهور في أخبار أبي مسلم الخولاني أنه كان كثير الذكر فرآه بعض الناس فأنكر حاله فقال لأصحابه أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم الخولاني أحد التابعين فقال لا يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وروي عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون، وإسناده ضعيف لا يصح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الجامعة إن المسلمين والمسلمات إلى تمامها، ثم قال الشارح وعموم هذه الآية يجمع معنى ما تقدم من الأحاديث والله أعلم. فجميع الأحاديث المتقدمة من الأربعين النووية وزياداتها محلها إلى هذه الآية، فإن فيها تحقيقا لهذه الصفات من صفات الكمال من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفروج وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. وهذا هو الذي ينبغي الانتفاع به عند إمعان النظر في معاني هذه الأحاديث، أن تثمر فينا العمل بما جاء فيها من المعاني، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ لمجرد ألفاظها فقط، بل ينبغي أن يعمل بها الإنسان. وكان من وصية جماعة من السلف كسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله الأمر بالعمل بالحديث ولو مرة واحدة، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان التشاغل بالعمل بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يميز صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن محب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاقتداء به في جميع أحواله ويهتدي به في جميع أموره سكناته وحركاته. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في امتثال معاني هذه الأحاديث كما اجتهد في فهم تلك المعاني، فيجتهد في العمل كما اجتهد في العلم، وليعلم أنه بعمله يحفظ علمه، وأنه يفوته من العلم بقدر ما يفوته من العمل. وهذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس ولا تدخل في مدارك الفهم، فإنه ليس من مدارك الفهم عند الطبائعيين العمل بالشيء، لأنهم يرون أن العمل عرض جوهر منفصل لا تعلق له بالعلم القائم بالذات، لكن في الحقيقة الشرعية كلما زاد الإنسان عملا كلما فتح الله عز وجل له مدارك العلم وأنار بصيرته. وبهذا يكمل بحمد الله وتوفيقه إقراء هذا الكتاب.